حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة.
وهذا يدل على أن الأذنين من الرأس كما يقول الفقهاء، وأنه مسحهما من الظاهر والباطن مسحا لا غسل. نحن لا نزال في صفة الوضوء.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد حاء قال وحدثنا مسدد وقتيبة عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة وذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المأخين قال وقال الأذنان من الرأس.
من هذا مخصورة الحديث من الكلام إنهما من الرأس، ولكن الحديث التي مرت تدل على ذلك إن لم يكن فيه نص كهذا الأذنان من الرأس. كونه مسحهما مع الرأس هذا دليل على أنهما من الرأس.
قال سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة قال قتيبة قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة، يعني قصة الأذنين. قال قتيبة عن سنان بن أبي ربيعة قال أبو داود وهو ابن أبي ربيعة كنيته أبو ربيعة.
هذا من الحديث الذي تكلم عليه أبو داود، يتكلم على الحديث ويدل على أنه ليس ثابت في البلاد الذي يسكت عنه وإن كان فيه ضعف على اصطلاح الله ناس.
قال رحمه الله باب الوضوء ثلاثا ثلاثا،
وهذا مثل ما سبق أنه هو أكمل الوضوء، أكمله وأتمه، أن يتوضأ الإنسان في كل عضو ثلاث مرات. وتقدم أنه لو فرق بين الأعضاء فواحدا وضأه ثلاثا والآخر اثنتين وآخر مرة أن هذا جائز ولا بأس به، وأنه لو اقتصر على مرة في كل عضو أو على اثنتين في كل عضو أن هذا جائز، ولكنه لا يجوز أن يزيد على ثلاث. إن زاد فقد أساء ووضوءه صحيح. قال إن وضوءه غير صحيح، صحيح ولكنه أساء إذ إنه تعدى المشروع. كل متعد لما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه متعد كما مر معه. ثم أكرر مثل ما سبق أن الغسلة المعتبر بالغسلة المرة هو تعميم العضو كله بالغسل، لا كون الإنسان يأخذ غرفة ثم يغسل بعض العضو، هذه لا تسمى غسلة، وإنما الغسلة ما عم العضو كله سواء بغسلة بغرفة أو بغرفتين.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء.
من زاد على هذا فقد ظلم وأساء، من لغة العرب أنهم إذا كرروا اللفظ فإنهم يريدون تكرار الفعل، على كل مذكور على كل فرد من المذكورين ذلك العدد. إذا قلت مثل وزع هذه النقود على هؤلاء عشرة عشرة، يعني أنك تعطي كل واحد عشرة عشرة، فهكذا قوله هنا فتوضأ فغسل يديه ثلاثا ثلاثا، يعني كل واحدة غسلها ثلاث مرات، وهكذا سائر الأعضاء إلا المسح، فإنه مسح الرأس فإنه بني على التخفيف، المسح مبناه على التخفيف، ولو كرر لكان ذلك غسلا، فتكرار المسح غير مناسب، مع أن النظر في مثل هذا هو الرجوع إلى النص وإلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا إلى العقل، لما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكن الأمر توقيفي جاء عن الشارع وجب أن نقبله. المقصود أن هذه أعضاء الوضوء، الوجه وحده طولا من منابت الشعر من الرأس إلى من حدر من الشعر النابت على الذقن، وكذلك اللحيين. فالوجه اسم لما يواجه به، أما حده عرضا فمن الأذن إلى الأذن، ولا بد من استيعاب غسل هذا كله، ولو ترك منه شيئا لكان مخلا لوضوئه، وإذا حصل الخلل بالوضوء حصل الخلل بالصلاة، لأن الوضوء شرط لصحة الصلاة. ثم بعد ذلك يغسل يديه. هل التيامن في ذلك واجب؟ يعني يبدأ باليد اليمنى ثم اليد الشمال، كذلك بالرجلين يبدأ بالرجل اليمنى ثم الشمال، هذا ليس واجبا ولكنه سنة. فلو مثلا بدأ بيده اليسرى ثم اليمنى لصح وضوءه، ولكنه خالف السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كل. فكذلك الرجلين. ثم إنه لا بد من استيعاب غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق في هذا إذا جاءت إلى هنا فإنه يدخل في الغاية، المرفق داخل في المغسول، فلا بد من غسله. وإذا قدر أن الإنسان قطعت يده يغسل ما بقي من الذراع إن بقي شيء، وإن كان القطع من العضد يعني من مفصل المرفق فما فوق سقط غسل هذا العضو، فليس عليه غسل. إن كان بعض الفقهاء يقول يستحب أن يمس بالماء طرف المقطوع، طرفه يمسه لئلا يخلو عضو عن شيء من الطهارة، ولكن محل الفرض زال، فإذا زال محل الفرض زال الحكم. ثم كذلك المسح، لا بد مسح الرأس، لا بد أن يعمم المسح على الرأس كله، وليس لازما أن يمسح كل شعرة في رأسه، هذا ليس لازم، ولكنه إذا أمر يديه على جميع رأسه يكفي ذلك. والسنة أن يكون المسح باليدين كلتيهما لا بيد واحدة، يبلل يديه ثم يمرهما على رأسه كله
يبدأ من مقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى مؤخره ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه هي السنة. ثم بعد هذا يمسح أذنيه بأصبعين، يدخل السبابتين أو السباحتين وسميتا بذلك، وهو الأصبع الذي يلي الكبير سميت سباحة أو سبابة لأن الإشارة تحدث بها سواء عند السب أو عند التسبيح. يدخلهما في أذنيه ويجعل إبهاميه من فوقهما ثم يمسح أذنيه. هذه صفة مسح الأذنين. ثم بعد هذا يغسل رجليه، والسنة أن يبدأ باليمين رجله اليمنى ثم اليسرى، والغسل لا بد أن يعم كل القدم وحده إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، فكل رجل فيها كعبان، وليس الكعب كما يقول بعض الناس هو العظم الناتي في أعلى العرش عرش الرجل، والعرش هو الممتد طول الرجل الممتد، العظم الذي في وسطها ناتي فوق، بعض الناس يسميه كعبة أو يتوهم أنه كعب وليس كذلك. فالكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند منشب القدم بالساق، ولا بد من إدخالهما في الغسل. والفرق بين وضوء ووضوء ووضوء بالفتح والضم أو طهور وطهور تقدم أنه بالضم المقصود به الفعل، وبالفتح المقصود به ما يتطهر به أو ما يتوضأ به يعني الماء، ولهذا جاء هذا بالضم. نقص عن الغسلة الواحدة ونقص عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكفي. إذا نقص عن غسلة واحدة بأن لم يعمم العضو فإن وضوءه باطل.
قال رحمه الله: باب الوضوء مرتين،
يعني أنه جائز، وأنه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثة وتوضأ مرتين وتوضأ مرة واحدة، ولهذا قلنا هذا كله جائز، ولو فرق مثل ما سبق لكان ذلك جائز، ولكن الأولى أن يكون الوضوء ثلاثا ثلاثا فإنه أكمل وأتم.
قال حدثنا محمد بن العلاء
إذا قيل الرأس فهو يطلق على الكل، مسح رأسه، ولكن قد مثلا يطلق الكل ويراد به البعض، هذا شيء معروف من ناحية اللغة ومن ناحية النظر في الفقه المستخرج من الألفاظ، يعني عند القياس يجزيه ذلك، ولهذا قال به بعض العلماء وقال إنه لو اقتصر على ثلاث شعارات لأنها أقل المسموع لكفاه هذا، وهذا مذهب الأحناف، ولكن الحقيقة لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على جزء من رأسه إلا في السفر لما كان لابسا عمامته، فإنه مسح عليها ومسح على الناصية، يعني على الشعر الذي كان خارجا من العمامة، والعمامة إذا كانت كما سيأتينا محنكة فإنه يكتفى بالمسح عليها عن المسح على الرأس كالخفين. والأولى أن يقال إنه لا بد من المسح على الرأس ليس على كل شعرة بل على مجموع الرأس كالحلق والتقصير في الحد، فإن المسألة نفسها الخلاف فيها في نفس المسألة، فهل إذا اقتصر على بعض الرأس أجزأه ذلك وأنه لا بد من استيعابه لا جميع الشعور، يعني لا كل شعرة بعينها بل يأخذ من الرأس كله ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها، هذا هو الصحيح الذي يدل عليه المفسر. ومر معنا أنه في مثل هذه المسائل إذا جاء فيها اختلاف للأئمة، الأئمة رحمه الله لا يقولون برأيهم مجرد الرأي وإنما يجتهدون حسب ما يبلغهم من النصوص وحسب ما يؤديهم إليه اجتهادهم، وإن كان بعضهم قد يعتمد على القياس كفقهاء العراق، لأنه في العراق في وقتهم كثر الكذب في الأحاديث فأصبحوا لا يستطيعون الاعتماد عليها إلا لمن يميز بين الأحاديث، يعرف الحديث الصحيح من الحديث المكذوب فأصبحوا يعتمدون على القياس كثيرا. وقد مثلا يكون هناك أقوال مخالفة لبعض الحديث، فإذا ظهر للمسلم أن هذا القول مخالف بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هذا قول الإمام كما يقوله بعض المقلدة الذين ليس عندهم تعظيم لشرع الله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم التعظيم الذي ينبغي الذي يجب عليه. إن كان المسلم لا يقوم من هذا، كل مسلم يعظم شرع الله ويعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا بد منه، وإن لا يكون الإنسان مسلما الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون حبه في قلب الإنسان أكثر من حبه لنفسه فضلا عن ولده فضلا عن الناس، وإلا لا يكون مسلما إن لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا أكثر من حبه لنفسه، فإنه لا يكون مسلما، لأنه هو الذي أنقذك الله به من الضلال ومن النار، فلا بد أن تقدم حبه على حب نفسك، ولكن يكون حبه تبعا لحب الله جل وعلا وليس حبه الحب الواجب لله، لأن الحب لله حب عبادة حب ذل وخضوع، أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حب لله لأن الله يحبه ولأن الله أمرك بهذا، أنت تحبه تبعا لحب الله. المقصود أن الأئمة رحمهم الله حذروا من الأخذ بأقوالهم إذا خالفت قول الله أو قول رسول، وقالوا إذا جاءكم القول عنه فأعرضوه على كتاب الله وسنة رسول، فإن رأيتموه مخالفا لكتاب الله أو لسنة رسوله فاضربوا به عرض الحائط. ما يضربوا به عرض الحائط؟ أي لا تعبأوا به ولا تهتموا به ولا تلتفتوا إليه، إن هذا لا يجوز، بل الواجب الأخذ بكلام الله وكلام رسوله. المقصود أنه إذا جاء خلاف في مسألة من المسائل مثل هذه المسألة مثلا المسح على الرأس، هل أكتفي في جزء من الرأس أو أنه لا بد من مسحه كله؟ معلوم أن أمامنا أقوال للعلماء، إذا اقتصر الإنسان على بعض الرأس ما ينكر عليه، ما يقال إنك فعلت منكرا، هذا قول وارد وله وجه من الأحاديث وإن كان الراجح خلافه، ولكن الواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يستوعب المسح في مثل هذه المسألة مثلها، ونظائرها كبير. لماذا؟ لأولا لأنك إذا مسحت عليه كله ما في أحد يقول لك إن وضوءك باطل أبدا، بخلاف ما إذا اقتصرت على البعض، فإن من العلماء من يقول وضوءك غير صحيح، يقول غير صحيح. الأمر الثاني أن الاحتياط في مثل هذا مطلوب، احتياط الإنسان لدينه مطلوب، مثل ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومعنى هذا أنه إذا كان في نفسك شيء وأن سمعت قول أن هذا القائل أن هذا الفعل لا يجزي، أنك تحتار وتفعل الشيء الذي لا يقال فيه. نعم. يعني يضره الماء إذا غسله، يضره الماء يعني فيه جرح، فيه جرح. إذا فيه جرح يضره الماء يغسل الذي يستطيعه، محل الجرح لا يغسل، لا يغسل. إذا كان عليه مثلا كان عليه شيء إصابة أو لفافة يمسح عليها، إذا غسل يمسح عليها ويكفي، لا يمسح على يمسح على الإصابة، المسح على اللفافة العصابة، الجرح يحزن يحزن تمسح على الحزن. أي. وإذا لم يكن كذلك فليتيمن، يتيمن كما سيأتي أن سرية من السرايا التي يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه رجل فأصيب بشدة براسه فاحتلم، فسأل أصحابه: هل تجدوا لي رخصة ألا أغتسل يغسل رأسه؟ قالوا لا. فاغتسل فثقل الماء في جرحه فمات. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه فيتيمم، يعصب على رأسه فيتيمم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد يعني ابن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعيد بن سعد قال حدثنا زيد عن عطاء بن يسار قال قال لنا ابن عباس: أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء واغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق ثم أخذ أخرى.
قال الذي يقرأ: لئن لم تأتني بما يدل على ذلك وإلا قتلت. ففي غرفة يبحث حتى تعب فوجد ذلك. المشهور الفتح ولكن هذه اللغة لغة فصيحة، لغة فصحى.
ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه ثم أخذ أخرى وغسل بها يده اليمنى ثم أخذ أخرى وغسل بها يده اليسرى ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده ثم مسح بها رأسه وأذنيه ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسح بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك.
وهذا من الحديث التي أشكلت على كثير من العلماء، يعني آخره أن أوله فهو ظاهر وموافق للحديث الصحيح، والشاهد من أنه اقتصر على قتلة المرة، والذي قبله ثابت صحيحين، وهو الاقتصار على غسلتين غسلتين في كل حكم، ولكن كونه مسح على رجليه وفيهما النعلين. وقد سبق ان العلماء سلكوا في هذا مسار، منهم من قال ان هذا منسوخ، هذا منسوخ، وان كان من روايه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس من صغار الصحابه كما هو معلوم، إنه يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، لما بلغ ولما توفي الرسول كان عبد الله بن عباس ناهي بالحلو، يعني قريب 15 سنة، لا فهو من صغار الصحابة، ولهذا كل رواياته عن الصحابة، كل ما يرويه عن الصحابة فيكون ذلك منه، هذا على القول بأنه منسوخ. وقد جاء ما يدل على هذا أنه كان في أول الأمر يمسح على القدمين ثم نسخ بوجود الغسل، هذا المسلك واضح، ولكنه يحتاج إلى ثبوت، لا يكفي مجرد الشرعيه أو استئناسه، تجد تقول. وهم يجيبون عن مثل هذا الاعتراض بأن الثبوت حاصل بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل، وقد مر معنا أفراد منه، منها قوله صلى الله عليه وسلم الماضي لنا في وجوب الأمر باستيعاب غسل القدم، قوله ويل للأعقاب من النار، بعد الأمر بالغسل، لأن العقب الذي هو مؤخر الرجل غالبا قد لا يتنبه له الإنسان، ويبقى منه شيء غير مغسول، تنبه على ذلك وقال ويل للأعقاب من النار بعد قول استوعب الغسل في الأقدام، ويل للأعقاب من النار يعني الذي لا يصيبه الماء تأكله النار. ومسلك آخر أن هذا في من يجدد الوضوء، واستأنسوا بهذا بأنه جاء في آخره مرة برواية أن هذا وضوء من لم يثبت، وضوء من لم يثبت، وتقدم ما فيه. ومسلك ثالث أنه جائز المس على الرجلين إذا كان فيهما نعلة جائز، وهذا قول لبعض العلماء. وعلى كل المسألة مثل ما يقول بعض العلماء، من تتبع المشتبهات ورخص وشذوذ الأقوال وشاذات وشواذ اجتهادات العلماء يوشك أن يترك دينه، يوشك أن يترك دينه، وبعضهم يقول يوشك أن يتزندق ونسخ ذنبه. فلا يجوز ترك الأمور المحكمات الواضحات الجليات لأمر مشتبه، ولا سيما إذا كان الحديث ضعيف مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب الوضوء مرة مرة.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: أنا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة.
والمرة يعني أنه يسقط كل عضو يسقطه يرسله غسل مرة، وهذا اتفاق الأمة أنه جائز ويكتفى به ويكون صحيح، والعمدة في هذا مثل هذا الحديث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق.
المقصود بالفرق أن يفرق بينهما في الماء، يفرق بينهما في الماء، يأخذ لهذه الماء ولا يأخذ لهذه الماء. والمضمضة هو إدارة الماء في الفم، أن يضع الماء في الفم فيديره فيه. وسبق أن الفم له حكم الظاهر، وأنه لا بد من غسله مع الوجه، وسبق الاستدلال على هذا بما يقرب من خمسة أمور، خمسة أشياء. قلنا منها أنها أن الإنسان لو كان صائما فوضع في فمه ماء وتذوق أو طعاما فتذوقه أنه لا يفطر بالإجماع، لا يفطر. الثاني أنه لو مثلا وضع في فمه حليب امرأة فتذوق ثم نجاه أنه بالإجماع لا يؤثر ولو كان خمس مرات. ثالث أنه لو وضع في فمه خمرا فتذوق ثم نجى أنه لا يجب عليه شيء ولا يحكم بذلك. الرابع أنه لو كان في فمه نجاسة لوجب غسله وإزالتها للتطهر. مثل هذه كلها تدل على أن الفم حكم حكم الظاهر. ولو كان حكم الباطن فإن العلماء مجمعوا على أنه لا يجب غسله، مثل محل الخارج فإنه لا يزال إلا الظاهر، أما الباطن فلا يزال. إن كان لو حاول الإنسان لأدرك شيئا من ذلك، لكنه لا يجب عليه لأن حكم الباطن. وكذلك في أشياء أخرى قد تقدم بعض التطرق إليه. فالمقصود أن المضمضة هي وضع الماء في الفم ثم إدارته في الفم، فإن مجة أو بلعة كله سواء يجزيه، ولكن الشيء الذي يكون فيه استكبار لا ينبغي الإنسان أن يفعل. أما الاستنشاق فهو جذب الماء بالنفس مع الأنف ثم نثره بأن يخرجه بنفسه، أيضا يخرجه بنفسه. وعند بعض العلماء أن الاستنشاق آكد من المضمضة، لأنه جاء التأكيد عليه في أحاديث، وجاء كما في الصحيح وسيأتي أن الشيطان إذا نام الإنسان يلقي خرطومه في أنف الإنسان حتى يثقله، فإذا استيقظ واستوى استنشق الماء ذهب أثره، ولهذا أمر بذلك. وجاء في الأحاديث ذكر الاستنشاق وفي بعضها لم يذكر المضمضة. وسبق أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل، وهذا قول من أقوال أربعة للعلماء، وهو القول الذي تؤيده الأدلة.
قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده قال: دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق.
وهذا أو يفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني أنه يأخذ ماء لمضمضته ثم يأخذ ماء للاستنشاق. وسبق
أنه يتنظر ثلاث مرات من كف واحدة ويستنشق ثلاث مرات من كف واحدة. هذا إذا استطاع الإنسان ذلك، وإلا يفعل ما في استطاعته.
قال رحمه الله: باب في الاستنثار.
الاستنثار هو نثر الماء بعد ماء ليأخذه في فمه أو في أنفه.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينفر.
لينفر، فجاء الأمر بالنفر. وهذا الذي أراد أن ينبه عليه إمام بدوه، هل الأمر هذا واجب؟ الحقيقة الاستنشاق لا يتم إلا بالنفس، الاستنشاق لا يتم إلا بذلك، لأنه لو استنشق الماء وتركه ما صلى أجر، بخلاف المضمضة فإنه إذا أدار الماء في فمه سواء بلع أو ألقاه فإنه يذهب وجد الغسل. أما الاستنشاق فلا، إذا استنشق بكي في مكان ما يزول المقصود في الغسل، المقصود لإزالته ما يزول إلا بالاستنثار. ولهذا أوجب كثير من العلماء ذلك لهذا الأمر، لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر إذا جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم فمقتضاه وجود أنه يجب، حتى يأتي صارف يصرفه من دليل آخر.
قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قارض عن أبي غطفان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثا.
وهذا أيضا أمر صريح في الاستنفار والعدد، لكنه لا يتعدى الثلاث كما سبق. إذا كان هكذا فيجب امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا: حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين، قال: فأمرت لنا بخزيرة وصنعت لنا، قال: وأوتينا بقلاع، ولم يقل قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال: قلنا نعم يا رسول الله. قال: فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراعي ومعه سحلة سيار، فقال: ما ولدت يا فلان؟ قال: بهمة. قال: فافتح لنا مكانها شاة. ثم قال: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، أنا من أجلك ذبحناها، لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال: قلت يا رسول الله: إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا يعني البداء. قال: فطلقها إذا. قال: قلت يا رسول الله: إن لها صحبة ولي منها ولد. قال: فمرها يقول عبها، فإن يك فيها خير فستفهم، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. فقلت يا رسول الله: أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
هذا الحديث حديث طويل جدا، اقتصر المعلق على محل الشاهد منه، وهو حديث ذكرت فيه أمور الآخرة، وفيه أسئلة
لهذا الراوي بلطيف بن صبرة، وهو في زمن الوفود، ولكن سند الحديث فيه مطال، وأكثر العلماء على أنه ضعيف، ولكن عبد الله بن الإمام أحمد في جماعة صححوه، وكذلك المنذري رحمه الله مال إلى تصحيحه وأنه صحيح في الجملة، وابن القيم رحمه الله في الهدي بالغ في ذلك وقال إن أنوار النبوة تلوح عليه، وأكثر من الكلام على تصحيح هذا الحديث. وعلى كل المقصود في هذا قوله بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، وإلا ففيه فوائد كثيرة جدا، وهو في الحقيقة يستحق أن يوقف عنده كثيرا، ولا سيما على جملته، إن فيه مثل الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، وفيه أشياء كثيرة، حتى إنه قال لما ذكر له أن كل واحد منا سوف يكلمه ربه، قال يا رسول الله كيف ذاك وهو شخص ونحن كثير؟ وفي قوله وهو شخص أيضا ذات صفة من صفة الله جل وعلا، وهذا ثابت في صحيح مسلم، هذا ثابت يعني وصف الله جل وعلا بأنه شخص في صحيح مسلم من عدة أوجه، وذكره البخاري أو وذكره في ترجمة باب من الأبواب، لأن عادته إذا لم يكن الحديث على شرطه فإنه يترجم به، فقال ولكن جزم به فقال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. هل يجوز أن يقول الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم في شيء لم يثبت؟ لا، ما يجوز. وعلى كل المقصود هو ذكر الحكم هنا، والإمام أبو داود رحمه الله قد يذكر قد يترك مثلا الأحاديث الصحيحة التي فيها دليل، ويذكر حديثا فيه مقال لأنه أكثر صراحة وبيان.
قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبي وافد بن المنتفق أنه أتى عائشة فذكر مأماه، قال فلم ننشف أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفأ، وقال عصيبة مكان خزيرته.
يتقلع يتكفأ هذه صفة للمشي، يعني أنه يمشي بقوة كأنه يطلع رجليه، ويتكفأ يعني أنه يقبل عليك إذا كنت مواجها له، فأن قدره يصل إليك قبل قدميه قوة مشي. وهذه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا مشى كان يجهد أصحابه يمشون خلفه لا يستطيعون اللحاق به وهو يمشي على فؤاده، ما يجد الإنسان أنه يتكلم، فهذه من صفات المشي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كما سبق الرواية التي قبلها المبادرة إلى إكرام الضيف وتقديم الطعام له، وأن وجد في بيته إما أن يكون خزيرة أو يكون تمرا أو غير ذلك، ولما أمر بذبح الشاة أخبرهم أن ذلك ليس لأجلهم، وإنما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تزيد الغنم على 100، كلما ولد واحدة ذبح مقابلها وأكل وأطعم، فهو صلوات الله وسلامه عليه. هذا في بعض الأوقات وليس دائما، يأتي وقت من الأوقات ليس في بيته شيء أصلا، كما ثبت في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا له قد ظهر أثر الجوع عليه، فأرسل إلى بعض بيوته فسألهم هل عندكم شيء، فقالوا لا. ثم أرسل الثاني والثالث إلى أن أتى على كل بيوت وكلهم يقولون ما عندنا شيء، ما عندهم طعام رجل. ثم قال الحاضرين من يضيف هذا؟ فبادر رجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه وذهب به إلى زوجته، وكانوا قوما يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنه. فسأل هل عندك شيء؟ قالت والله ما عندي إلا طعام للأولاد. قال علميهم. ثم إذا قدم ضيفنا فاذهبي وقدم الطعام فاذهبي إلى السراج كأنك تصلحيه ثم اطفئيه. هذا البيوت ما فيها إلا سراج، ففعل ذلك، عللت الأولاد حتى ناموا بدون عشاء، ثم فعلت ما أمرها زوجها، ووضع يده معه كأنه يأكل وهو لا يأكل، حتى أكلت طعام الضيف وشبع. فلما أصبح هذا الرجل وغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبره أو يسأله: لقد ضحك الله من صنيعكم البارحة بضيف. ضحك الله من صنيع، وإذا ضحك الله للإنسان فهو من السعداء. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتجر بالأموال، ولا كان يأخذ أغنام غيرها لينميها وتكون له تجارة، وإنما كان يفعل ذلك للحاجة، وأحيانا يأتي الأمر وليس عنده شيء، وكان يكرم الضيوف، وكذلك من جاءه وافدا يعطيه جائزة، يعطيه جائزة إذا وجد، إذا وجد شيء. وفي هذا حسن خلقه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يحادث من يأتيه ويتكلم معه. وقد جاء في بعض الروايات أنهم بقوا وقتا وكان يتردد إليهم وكان يقف يحدثهم وهو واقف، يقول حتى إنه كان يراوح بين رجليه من طول الوقوف، يراوح بين رجليه صلى الله عليه وسلم. وهذا كله لتعليمهم، يعلمهم دين الله، يعلمهم ما بعثه الله به.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج بهذا الحديث، قال فيه: إذا توضأت فمضمض.
نعم، فمضمض هذا فيه الأمر بالمضمضة، والمضمضة هي مثل ما سبق لنا، قالوا الماء في الفم وإدارته فيه، فإذا فعل هذا فقد تمضمض، سواء مج الماء في الأرض أو لم يمج.
قال رحمه الله: باب تخميل اللحية.
تخميل اللحية يعني هي إدخال، قالوا الماء في خلالها، إدخال الماء في خلالها بأن يصل إلى باطنها ويغسل باطنها، وكذلك يغسل البشرة التي نبتت عليها. واللحية هي اسم الشعر، اسم للشعر. أما الذكر بالذال، لا بالدال، لا بالدال، الذكر كما يقول العامة، الذكر فهو اسم لما ينبت عليه الشعر وليس للشعر. لهذا يعطينا اللحية في اللغة وفي الشرع فإنها تنصرف إلى الشعر النابت على الدفن وعلى العارضين وفي الوجه. يقول في القاموس: اللحية اسم للشعر النابت على الخدين والذبح والوجه، يعني أن هذا يشمل اسم اللحية، كل ما في الوجه يشمل اسم اللحية، وخرج بذلك الشارب فإنه ليس منها، ليس من اللحية، ولهذا أمر بإحفائه أو بقصه، وهذا إما أن يحفيه أو يقصه ولا يتركه يطول كفعل المجوس، فإن هذا مذهبهم. من المؤسف أن يصبح المسلمون يفتدون بأعداء الله، يحلقون لحاهم ويبقون شواربهم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ذا لحية كثة، كانت لحيته تسد ما ها هنا وما ها هنا، ويشير الإنسان إلى جانب وجهه، وكان يأمر بإعفائها وبإكرامها، مرة نقول أدهم اللحى، ومرة نقول أعفو اللحى، ومرة نقول أرقو اللحى. ثم صار من جراء هذا الحكم وهذا الأمر أنه يكتفى بغسل ظاهرها وجوبا، يعني لو غسل الإنسان ظاهر اللحية وكانت ساترة البشرة لكفاه هذا، وتقليلها إدخال الماء في وسطها وبينها وكذلك ما نبتت عليها لسنة من سنن الوضوء، إذا فعله الإنسان فقد أحسن وله أجر على ذلك، وإن لم يفعل وهي ساترة للمحل فإنه ليس عليه شيء، وإنما الواجب غسل الظاهر.
قال حدثنا أبو ثوبة يعني الربيع بن نافع قال حدثنا أبو المليح عن الوليد بن زروان عن أنس يعني بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. قال أبو داود: والوليد بن زروان روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي.
وهذه صفة التخليل، صفة التخليل اللحية، يأخذ بكفه ماء ثم يضعها تحتها ثم يدخل أصابعه فيها حتى يبالغ في غسلها ويصل الماء إلى بشرته، هذا هو السنة، سنة التخليل. أما تخليل الأصابع يعني المبالغة في غسلها فهو يدخل بعضها في بعض أصابع اليد، أما أصابع الرجل فأن يدخل أصبع يده بينها ويدلكها بذلك، وهذا هل هو واجب أو سنة؟ إذا تأكد أن الماء وصل إليها فإنه يكون سنة، أما إذا كان الماء لا يصل إليها إلا بذلك فإنه يجب عليه بالنسبة لأصابع اليدين والرجلين. أما اللحية فلا بد أن تكون ساترة، وإذا كانت ساترة فإن تخليلها يكون سنة، أما إذا لم تكن ساترة للبشرة يعني يرى الجلد من ظاهرها يرى فإنه يجب غسل البشرة مع غسل الشعر، وما استرسل منها يغسل وإن فات.
قال رحمه الله: باب المسح على العمامة.
المسح على العمامة اشترط العلماء فيها أن تكون محنكة أو ذات ذوابة، والحنك والمحنكة هي التي تدار من تحت الحنك، أما الذوابة هي التي ترسل من خلف، أما إذا كانت لا محنكة ولا ذات ذوابة فليست عمامة فإنما هي عصابة، والعصابة لا يمسح عليها. ثم كذلك لا بد هي لها شرطة أن تكون هذا وأن تكون ساترة، أن تكون ساترة للرأس وأن تكون محنكة أو لا ذوابا.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين.
والعصائب تطلق على العنائم في ذلك الوقت، أنهم ما يعرفون العصائب التي حدثت، وعنائمهم هكذا إما أن تكون محنكة تحت الحنك، لأن هذا الفائدة منها أنها تقي الحر والبرد، وكذلك لا تسقط إذا ركبوا الخيل، لأن هذه عادة ركوب الخيل وركوب الإبل، وإذا تلتت بدون ذلك فإنها عرضة للسقوط. المقصود أن هذه المعروف وهي التي ينسى عليها.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة.
وهذا مثل ما جاء أنه يكتفى بمسح بعض الرأس ثم يمسح على بقية العمامة على العمامة، ويجمع بين مقدم الرأس التي الناصية والعمامة، وهذا ثابت في حديث شعبة وغيرنا.
قال رحمه الله باب غسل الرجلين.
غسل الرجلين لأن في غسلهما خلاف، ولكن الخلاف لأهل البدع وليس لأهل السنة، ولهذا نص عليهما في باب مستقل، مع أنه تقدم كل الأحاديث تقدم فيها غسل الرجلين، فجعل لهما بابا خاص لهذا الغرض، للرد على أهل البدع الذين يمسحون على أرجلهم ولا يغسلون. ومن العجائب أنهم لا يمسحون عليها إذا كان فيها خفاف، ويمسحون عليها بدون خفاف. والسبب الذي يعتمد عليه في ذلك أنه جاء في قراءة الآية قراءة الجر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولا شك أنها قراءة ثابتة، وهذه الآية في سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، ولكن القراءة ثابتة والقراءة الأخرى ثابتة وأرجلكم، فكلاهما قراءة صحيحة سبعية ثابتة، وأرجلكم وأرجلكم، فقراءة الفتح وأرجلكم عطف على غسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، عطف على ذلك. ثم جاء بالمسح فجر قيل وامسحوا برؤوسكم، ثم جاء بعده غسل الرجلين فجاء فيه قراءة بالجر وأرجلكم وقراءة بالفتح. وقراءة الجر لها أوجه صحيحة، منها الجر بالمجاورة، وهذا أمر معروف، المقصود أنهم استدلوا بها وقالوا هذا دليل قطعي ثابت في القرآن. ومعلوم أن القرآن يوضحه السنة وتبينه، الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يبين ما نزل إلينا، وقد بين هذا بالغسل، وأمر بغسل الأرض، وتوعد من ترك شيئا منها بالنار، فدل هذا على وجوب ذلك، ولو كان يكتفى بالمسح ما صار لذلك وجه، وهذا شيء ثابت بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلم.
القرآن إذا جاء فيه شيء من ذلك فيه إجمال فإننا نرجع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيليه. وقد أمرنا القرآن بالصدقة بالزكاة ولم يحدد الأنصبة ولم يحدد النوع الذي يخرج هي في السنة، وأمرنا بالصلاة ولم يقل لنا صلاة الظهر أربع ولا صلاة العشاء أربع ولا صلاة المغرب ثلاث ولا صلاة الفجر اثنتين، ما قال هذا، أمرنا بالصلاة مطلقة فقط. من يستطيع أن يستخرج من القرآن أن صلاة الظهر أربع وصلاة المغرب ثلاث بقية الصلاة هكذا؟ لا يمكن. وإنما هذا فصل بالأحاديث، فالأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين القرآن ووضحه، فهذا منه، فمثل هذا نرجع فيه إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إشكال فيها، الأمر واضح، ولكن الذي يتبع الهوى لا حيلة فيه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره.
بخنصر هذه صفة التخليل، تخليل أصابع الرجلين، بأن يدخل الخنصر بين أصابع الرجلين فيدلكها، وهذا دليل على المبالغة، ولو كان يكتفى بالمس ما فعلها، هذا وجه الدليل.
قال رحمه الله باب المس على الكفين.
والمس على الكفين ثابت عما يقرب من 40 صحابي رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم جرير بن عبد الله البجلي، وكان اسلامه متاخرا بعد نزول سوره المائده، اسلامه بعد نزول سوره المائده، وهو ممن روى المس على الكفين. والمس على الكفين لا شك فيه، وإن كان هناك شروط يشترطها الفقهاء لأن تثبت بأنفسها، يعني إذا لبسها ما تسقط إذا مشى فيها، وأن تكون خفيفة يعني أنها تستر، وسواء كانت من الجلود أو من الصوف أو من القماش أو من النايل أو من غير ذلك، كل ما كان طاهرا ساترا وثابتا في الرجل حيث إذا مشى لا يسقط، ولو كان بتثبيت الإنسان له بأن يربطه وأن يكون ساترا محل الفرض كله، يعني أنه يكون من فوق الكعبين، إنها إذا توفر ذلك فإنه يمسح عليه.